كل اللي فضل من الآباء الاثناشر كان يوحنا الحبيب أو يوحنا الرائي، وربنا يسوع له المجد بحكمته اختار أن يوحنا الرائي يعيش الفترة الأخيرة من القرن الأولاني عشان يدافع عن لاهوت المسيح ويحمي الكنيسة من البدع اللي جت في نهاية القرن الأول. يوحنا كتب 5 حاجات في العهد الجديد، كتب الإنجيل، إنجيل يوحنا، والرؤية، وال3 رسائل. وكل تركيز ال5 كتب دول على ربنا يسوع نفسه له المجد، لاهوته وأيضا ناسوته، والتركيز على الطبيعة الواحدة للمسيح له المجد من طبيعتين، لاهوت كامل وناسوت كامل حقيقي. في رسالة يوحنا الأولى اتفقنا أنه موضوعها الأساسي هو التجسد، التأكيد على عقيدة التجسد وارتباطها بحياتنا أو تطبيق التجسد في حياتنا، 2 كلمات كبار: المحبة والنور. النور معناه بقى القداسة والنقاوة والطهارة والبعد عن أي خطية، والمحبة هي التعبير العملي لقبول المسيح في حياة الإنسان بالإيمان والمعمودية والحياة المقدسة. شفنا أنه ابتدى بداية جميلة قوي لما أشار بشكل صريح عن نفسه كشاهد وقال: رأيناه بعيوننا، سمعناه بأذاننا، شاهدناه ولمسته أيدينا. وقال اللي بتكلم عنه ده هو الذي كان من البدء. فالآية دي ربطت على طول اللاهوت بالناسوت، الذي كان من البدء يعني بلا بداية، الله الكلمة، هو اللي شفناه ولمسناه وسمعناه، يبقى تجسد تجسد حقيقي وبقى له ناسوت كامل أو بشرية حقيقية. وبعدين قال الحياة أظهرت، يعني كأنه بره المسيح ما كانش في حياة، والناس كانت عايشة في حياة مزيفة أو موت أو ظلال الموت، إنما ظهرت الحياة بمجيء المسيح له المجد، ووضح أنه بيتكلم عن الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن. يبقى الحياة الأبدية دي داخل الله وحده، الله وحده في الحياة، والحياة دي انتقلت لنا كبشر من خلال الابن الوحيد كلمة الله المتجسد ربنا يسوع. وختم الجزء ده وقال: احنا بنقول لكم الكلام ده عشان تشاركونا، احنا لينا دلوقتي شركة مع الاب ومع ابنه. لما تقبلوا الكلام بالايمان وتدخلوا في عشرة الكنيسة هيبقى لكم شركة مع الاب ومع ابنه زينا، ونكتب اليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. وقلنا ان كلمة الفرح الكامل دي مش موجود زيها في الدنيا، لانه اي فرح في الدنيا ناقص إلا فرح عشرة ربنا، لأنه فرح شركة الله أو شركة الروح القدس بيدينا فرحة من السماء، فرحة من روح الأبدية. عشان كده حتى نقول في القداس: السلام الذي من السماء. يعني السلام اللي عندنا ده مش سلام طبيعي، والفرح اللي جلنا بعشرة ربنا ما يكونش فرح من النوع البشري العادي، إنما فرح لا ينطق به مجيد، فرح كامل كامل ما يتهزش بقى بالظروف وبالضيقات وبالألام بالتجارب، حتى خبر الموت ما يهزوش. فرح كامل يعني فرح زي ما قال عنه ربنا يسوع له المجد في إنجيل يوحنا: أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. وصلنا لعدد 5: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه. طب هو خبر واحد؟ ربنا يسوع قال حاجات كتير، بس هو عاوز يقول ايه؟ في خبر مهم قوي المسيح قاله، في رسالة مهمة قوي لما المسيح جالنا على الارض وصلها لنا وضحها لنا. ايه هو؟ ونخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلم البت. بمعنى ايه؟ في الوقت ده كان في فلسفة يونانية عاوزة تدخل على المسيحية كده وتغلفها بتوب فلسفي. جماعة اليونانيين زمان كان عندهم اعتقاد ان الجسد شر والروح خير، وان المادة شر والله خير، فيقول دول ما يجتمعوش مع بعض، والانسان يبقى حاجتين منفصلتين: جسده يعمل اللي هو عاوزه حتى لو عمل خطايا الدنيا، وممكن بعقله ولا بروحه يعرف ربنا. الثنائية دي، الازدواجية دي، الفصل والأسم في الإنسان بين حاجة تبع الدنيا وحاجة تبع ربنا، دي كان فكرة فلسفية مش تبعنا، لأن احنا في الفكر المسيحي كل شيء مقدس. ما ينفعش أبدا تجمع ظلمة ونور في حاجة واحدة، أي شركة بين الظلمة والنور. فلما لقى ناس مؤمنين دخلوا الإيمان يعني، وبعد كده وقعوا في الغنوصية دي أو الفكرة بتاعت سيبوا الجسد يعمل الشر، ما فيهاش حاجة لما يكون في خطايا، إنما ربنا عرفوه بالعقل، قال لا بصوا بقى، أهم خبر استلمناه من المسيح أن الله نور وليس فيه ظلمة البت. طب تقصد إيه؟ يقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. يعني إيه؟ ما ينفعش أبدا واحد يقول أنا بحب ربنا، بعرف ربنا، مشارك ربنا، دخلت جوه ربنا، ويعمل حاجة غلط يبقى كذاب. ما ينفعش، ما ينفعش يمشي الغلط والصح في نفس الوقت. لو ربنا دخل حياته الشر هيطلع من حياته، صحيح كل ما يقرب كل ما الشر يطلع، انما ما ينفعش يهادن الشر، يهاود الشر ويقول وماله همسك ايد الدنيا وايد ربنا، لا مش هينفع، ما ينفعش. هو كل حياته تتقدس تستنير بمعرفة ربنا، لان الله نور وليس فيه ظلمة البت، ما فيش اقل خطية في الله، له المجد. ربنا يسوع له المجد قال اعلان مهم ما يقدرش اي انسان في الدنيا يقوله، ولا نبي ولا رسول، لما قال رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، بتفكرنا بحتة ليس فيه ظلم البت، يعني الشيطان مالوش في المسيح شيء ولا اصغر خطية. لما مفيش انسان فينا الشيطان مالوش فينا حاجة، احنا برضو ايه استعبدنا للخطية زمان. فلما بيقول الله نور ليس فيه ظلمة البتة معناه حقيقة مهم، بدل بتقرب من ربنا لازم الظلمة تطلع. فما ينفعش تبقى فيه خطية في حياتك وتقول ما فيهاش حاجة، لا فيه، تبقى علاقتك مع ربنا مزيفة. لو سبت الخطية، لو سبت الظلمة، يبقى أنت بيتهيأ لك في نور. معنى كده الإنسان يفضل حياته كلها يقرب من النور والظلمة تطلع، ده اللي بنسميه في الفكر الكنسي توبة مستمر. ليه بنقول التوبة مش موقف واحد؟ لأن دخول النور حياة الإنسان عملية مستمر، الاستنارة دي ما بتخلصش في يوم وليلة، ما بتجيش في لحظة أبدا، إنما ده عمل مستمر ياخد العمر كله. كل ما تقرب من ربنا تلاقي نفسك دخلت في النور والنور دخل فيك وراحت الظلمة، بقيت أكثر نقاوة، أكثر قداسة، أكثر طهارة، وهكذا. هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البت. إن قلنا أن لنا شريك معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. يعني ببساطة أي واحد متدين تكون في خطية ظاهرة واضحة في حياته ويدعي أنه هو شخص كامل أو شخص تقي يبقى كذاب، لأنه في ظلمة واضحة. إزاي تعرف ربنا وتبقى قابل الكذب ده؟ إزاي تبقى بتقرب من ربنا وقابل إنك يبقى في حياتك الطبع السيء ده؟ لا ما ينفعش. ممكن ناس تكذب على روحها، عشان كده الكتاب بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم لو لم تكونوا مرفوضين. يعني المسيح جوانا، النور دخل فينا، فإذا كنا فعلا قد النور ده هيبان علينا النور، مش هتبان فينا ظلمة، مش هيبقى في حاجة غلط. برضو احنا ساعات لما نقرب من ربنا نكتفي بمستوى معين من التدين أو من النقاوة ونقف على كده، الحقيقة معناها برضو ان احنا سيبنا شوية ظلمة جوانا، وكده يبقى هذا التدين هيقلب إلى تدين كاذب، لأنه التدين الحقيقي استنارة مستمرة، طرد مستمر للظلمة، لألا نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. هنا استخدم كلمة تانية مهمة، السلوك، إن سلكنا في النور. لأن النور في حياة الإنسان مش مجرد نور في العقل والقلب، لازم يبقى في السلوك. تغيير الإنسان على الأقل له ثلاث أبعاد. تغيير الفكر، الفكر يستنير. يعني إيه؟ أفكار الدنيا ضلمة، فيها أنانية، في شهوات، في ماديات، في إلحاد، دي أفكار ضلمة. لما الواحد يقرب من ربنا أفكاره تنور، يبقى في حب الناس، حب الخير، حب السماء، تأمل في عمل الله، دي اسمها استنارة بالفكر. في استنارة بالقلب. يعني ايه؟ مثلا القلب ضلمة، في مشاعر حقد، مشاعر غيرة، مشاعر كراهية، مشاعر غيظ، مشاعر أنانية، مشاعر برضو حاجات غلط، شهوات. انما لما القلب يستنير، يعني ايه؟ تلاقي ان قلب نقي، يحب ربنا، يحب الناس زي الاطفال. فهنا استنارة في القلب. عشان تبان الاستنارة الداخلية دي لازم تبان في تأثير خارجي، لازم السلوك يبقى في النور. ما هو اللي قلبه ده مش نظيف لا يمكن هيطلع لسانه كويس وسلوكه كويس. لان ربنا يسوع علمنا مبدأ من فضلة القلب يتكلم اللسان، والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير عكس كده. معنى كده أنه علامة المسيحي اللي تكشف ما في داخله هي سلوكه. فهنا عشان يأكد أن النور ده مش حاجة رمزية ولا حاجة نظرية ولا حاجة مجازية بس، قال لا، ده أنت لازم السلوك يبان عليه استنارة. فيقول إن سلكنا في النور. الكتاب المقدس يحب قوي كلمة النور، وبولس يقول لسنا أولاد ظلمة ولا أولاد ليل، بل أولاد نور، أولاد نهار. وإحنا في نص الليل الآباء علمونا لما نصلي نقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. نفكر بعضينا إن إحنا مش بتوع الظلمة، إحنا أهل النور. معناه إيه؟ إن السلوك يبقى في النور. سلوك في النور يعني يتسم بالصراحة، بالصدق، بالأمانة، بالنقاوة، كل حاجة كلمة طالعة مظبوط، القرار الاختيار نفسه طالع مظبوط، العلاقات كلها في النور، في كل حاجة كده في مكانها صح، لأن السلوك في النور. في ناس كثيرة لها سلوكيات في الظلمة. اللي لسه ليهم سلوكيات في الظلمة يبقى لسه ما دخلوش في شركة عميقة مع ربنا. لأنه عمال يأكد اللي له شركة مع ربنا لازم يسلك في النور، جواه نور وبره نور. السلوك في النور هو علامة المسيح، أنه إنسان مثالي في كل تصرفاته، وده نتيجة طبيعية لامتلاءه بروح ربنا ودخول النور حياته. فيقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. هو أكد الأول أن لازم يبقى لنا شركة مع الآب مع ابنه. قلنا شركة الروح القدس تخلينا نشترك مع الله، مش في طبيعته بمعناها الحرفي، يعني نبقى آلهة إيكوال لي مساويين، لا، إنما نشاركه مجده، نشاركه عمله، نشاركه أبديته بنعمته. وكمان الشركة دي تعطي للمستنيرين شركة بعضنا مع بعض، ولاد النور يتلموا على بعض، القديسين يحبوا بعض. فتلاقي الكنيسة كلها فيها بعدين في الشركة، بعد أفقي كلنا شركاء في جسد واحد من ساعة المعمودية وتتثبت فينا بالتناول، وبعد رأسي لينا شركة مع السماويين كمان، لأن المسيح له المجد، رب السماء والأرض نزل وبقى واحد مننا، وبالتالي شاركنا مع السماويين، أصلحت الأرضين مع السماويين. فالوجود في الكنيسة يدينا شركة بعضنا مع بعض، ويدينا شركة مع الله كمان، لنا شركة بعضنا مع بعض. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. دي حقيقة مهمة، ان الواحد مليان خطايا. طب وهنعمل ايه في الخطايا اللي اتعملت دي كلها؟ النور هيدخل على اللخبطة دي ازاي؟ ده في صفحات سودة كتير قوي في حياة كل واحد، هتروح فين الصفحات السودة دي كلها؟ عندنا قوة في دم المسيح له المجد. ربنا يسوع له المجد ليه مخصوص عشان الموضوع ده؟ لكي يفدينا ويطهرنا من كل إثم. فالمسيح له المجد في قوة غفران في دمه، وسبق آلاف السنين أنه يجهز الناس للفكرة دي. فبقى دم الذبايح يغفر الخطايا عشان الناس تقبل الفكر ان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بعد كده دخلهم على الفكرة اللي بعدها، هينفع دم ثيران وتيوس وعجول يغفر خطايا؟ طب هو يعني الحيوان ده يقيمته برضو عشان يشيل خطية انسان؟ وايه علاقة حيوان لم يخطئ بانسان اخطأ؟ طب ده طبيعة وده طبيعة تانية. فكأن فكرة الدم اساسية، انما فكرة الحيوان مش اساسية. ده الدرس التاني، ده لازم يجي دم بلا عيب، ولازم دم يكون يغطي كل البشر، لازم يبقى بلا حدود. طب دم مين اللي ممكن يبقى بلا عيب ويبقى دم بشري وايضا يغطي كل التاريخ؟ ده لازم يكون دم انسان غير محدود. هو في انسان غير محدود؟ ده يحتم ان الله يتجسد ويبقى انسان زينا وبدمه يغفر كل خطيئة. ادي ضرورة الفداء. فيقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. معنى كده عندنا رجاء دايما في دم المسيح له المجد، انه احنا هنفضل نجاهد عشان نسيب خطايانا، والخطايا اللي فاتت دايما متعلقين بالرجاء ان ربنا يسوع بيشيلها. لما نتقدم للتوبة والاعتراف بنحمل خطايانا على دم المسيح، وهو يقدر يشيل كل حاجة. انما بدون توبة وايمان، طب خلاص الخطية لسه في حسابي. صارت الايمان والتوبة بعد المعمودية هو اللي يخلي الخطية تروح لرصيد المسيح، والمسيح له المجد طبعا يغفر كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا، كان في بدعة تانية وما زالت موجودة في كل جيل. احنا قلنا في بدعة بتقول ايه، ان الانسان ممكن يغلط ويفضل يعرف ربنا، قلنا هنا رد عليه وقال الكلام ده ما ينفعش. اللي جواه نور ما فيهوش ظلمة، واللي هيسلك في النور مش هيسلك في الظلمة، هي سكة واحدة وانسان واحد كيان واحد، يا يعرف ربنا يعرف الشر. الحقيقة التانية هنا ان في ناس هتكذب وتقول ايه، احنا بطلنا نغلط، احنا ما بنغلطش. قال ايه الكلام ده بقى؟ إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا. ناس كتيرة الحياة تكلمها تقول وأنا بعمل إيه يعني غلط، أنا لا بسرق ولا بقتل. هو افتكر كده على كده يبقى عايش كويس وما بيغلطش. هنا هو بيتقال عليه إيه؟ يضل نفسه، لأنه بيقول أنا ما بغلطش. اللي بيقول أنا ما بغلطش مش معناه كويس، معناه بيضحك على نفسه، وبالتالي لن يأخذ غفران لأنه لم يطلبه. هي دي المصيبة. زي الكتبة والفريسيين، ليه ربنا يسوع له المجد كان بيشد عليهم؟ لأن دول ما كانوش بيطلبوا غفران، لأنهم شايفين نفسهم أبرار. قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة، لأن أنتم كنتوا هتصرخوا عاوزين شفاء، عاوزين نعمة البصيرة، إنما أنتم بتقولوا أن أنتم مبصرين، خطيئتكم باقية. معناه بتقولوا أن أنتم أبرار، خلاص لا تحتاجوا إلى طبيب ولا تحتاجوا إلى خلاص، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، بس الكلام ده ما زال ينطبق علينا. ساعات الواحد يجي له إحساس مزيف أنه بقى كويس. هو بيجي له الإحساس ده بناء على إيه؟ على مقارنته باللي حواليه، وأحيانا مقارنته بنفسه، والاتنين غلط، الاتنين يضحكوا على الواحد. هو انت لما تقارن نفسك بناس اشرار، طب ما هتطلع احسن منهم. بس مين قال انك امام الله بار او بريء؟ انت بتقول انا ما بعملش خطية دلوقتي قياسا على خطايا الاخرين، انت بتضل روحك، بتضل نفسك. واحيانا يكون الواحد بطل حاجة معينة فيقول الحمد لله انا بقيت كويس. برضو انت حاسب لا تكون بتضل نفسك، وانت عشان سبت خطية يبقى كده خلاص بقيت قديس ومستنير من كل حتة؟ إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، هتفضل حقيقة طول ما الواحد عايش. كل ما يجي لك إحساس أنك لم تعد لك خطية، تأكد أن ده إحساس غاش مش إحساس صادق. مرة واحد من القديسين قالها بطريقة جميلة، قديس يوحنا الدرجي، قال إذا فحصت نفسك ولم تجد خطية واضحة فاحذر لألا تكون قد أصبحت أعمى من أن تكون قد شفيت تماما. يعني واحد يفحص نفسه يقول يا ده انا مش لاقي ولا غلط، يقول له حاسب ده الاحساس ده مش معناه خفيت 100%، ده احتمال تكون اتعميت خالص، فمن كتر العمى ما بقتش شايف. ساعات يحصل كده ان الواحد يدخله احساس بالكبرياء او البر الذاتي يعميه عن خطاياه، انما الخطيه لسه جوه، لان الخطيه دي حربها طويله. فبيقول ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا، خلونا نتعلم الايه الجميله دي، انه ما حدش فينا يجيله يوم يقول قد تبررت تماما. خلينا نقول صحيح دم المسيح يغفر من كل خطيه، انما دايما هاجر ربنا بخاطي، هفضل طول حياتي بقول ارحمني يا رب لاني خاطي، هفضل طول عمري كده. صحيح يمكن الخطيه اللي بطلب عنها النهارده غير اللي بطلب عنها من سنين، انما كده كده انا لسه خاطي برضه. ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا، يعني الحقيقه مش جوانا، دي غزاغت عننا. دلوقتي في روح كذب جوه الانسان، الشيطان بيسموه الكذاب وابو الكذاب. من اشهر الكذبات اللي يقنع بها البشر ان هم كويسين، اشهر كذبه تقريبا يقنع بها الشيطان البني ادم، انت كويس ولا تحتاج الى توبه، كذبه مشهوره قوي. ده الكذبه دي ممكن توقع الناس في معتقدات كامله، يعني يبقى الواحد خلاص بيقول انا لم اعد محتاج، انا تبت مره، انا تبت مره. طب انت بتغلطش خالص، باي مقياس ما بتغلطش؟ فحصت نفسك على كلام الكتاب. طب وصيه زي ينبغي ان يصلى كل حين، في لحظه ما صليتش فيها؟ يقول طبعا. طب ما يبقى كسرت وصيه، ازاي بتقول ما بتعملش خطيه؟ وصيه زي احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، عملتها 100%؟ طب لو ما كنتش عملتها اكيد انت لسه في خطيه. في وصايا تخلي الواحد طبعا يخجل من نفسه، مهما قرب من ربنا هيلاقي فين والمطلوب فين، لان الله وحده قدوس وكامل، احنا كل ما نقرب ناخد منه، من ملئه نحن جميعا اخذنا، انما ما حدش فينا يقدر يقول بقيت كامل، بقيت قديس، بقيت مستنير، ما عادش فيا حته غلط. ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا، انا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الاعتراف بالخطية قضية مهمة جدا، لازم الواحد يعترف أولا أمام ضميره أنه خاطي، أمام نفسه. أغلب المشاكل اللي بنشوفها بين ناس وبعضها تلاقي واقفة على كلمة واحدة بس، أن الواحد يقول أنا غلط، إنما حدش راضي يقول، لا الطرف ده بيقولها ولا الطرف ده بيقول، كل طرف بيقول إيه؟ انت غلط، لان ما فيش ولا طرف عاوز يقول انا غلط. طب خلاص مشاكل مش هتتحل، ومين الكسبان في كل المشاكل؟ الشيطان طبعا، فرحان قوي عمال يقش ناس على جهنم، والحكايه واقفه ببساطه على كلمه انا غلطان. طب ما احنا فعلا بنغلط، اعترف بخطيتك قدام نفسك الاول. في آية تقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف، يعني وانت داخل على بيت ربنا اعترف بحاجتين، ان ربنا له فضل كبير قوي عليك، واعترف كمان بخطيتك قدام ربنا انك ما تستحقش الوقوف قصاده. الاعتراف له أكثر من معنى، انما هنا المعنى اعترفنا بخطايانا. الاعتراف زي ما علمتنا الكنيسة من خلال الكتاب وتاريخ الكنيسة والآباء والتقليد، انه يكتمل بالاعتراف على الكنيسة، وهنا ليها إثباتات كثيرة وشواهد كثيرة. ومن الجيل الأول يعني أثناسس الرسولي مثلا، قبل بقى الهرطقات والانشقاقات والكلام ده، يقول زي ما الكاهن عمدك وحط صورة المسيح فيك، هو اللي تجيله عشان ينعم عليك بالغفران حين تكون تائبا. يبقى في سر اعتراف في القرن الرابع ولا لا؟ موجود. وأغسطينوس بعدها بمئة سنة مثلا ولا أكتر يتكلم باستفاضة عن الاعتراف، ويقول احذر ان كنت بترفض الاعتراف في الكنيسة او على الكاهن، اما يكون كبرياء منك او خجل يمنعك، والاثنين يعطلوك، ما تحرمش نفسك. بعدها بمئة سنة واحد زي القديس غريغوريوس يقول ايه؟ يقول فليأتي الي هذا المنسحق التائب لأعطيه ما اعطاه المسيح للخاطئة. يعني الاسقف هنا يعتبر نفسه وكيل المسيح، وهيدي الغفران زي ما المسيح ادى للمرأة الخاطئة. إذن سر الاعتراف موجود في الكنيسة من يوميها. ولما يقول اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات، اللي يفهم مسار الكلام في يعقوب يعرف انه كان بيقول قبلها هاتوا قصوص الكنيسة، ساعتها المرضى يعترفوا على القصوص بخطاياهم. وفي الاعمال يقول كان كثيرين يأتون معترفين بخطيتهم. طب هما بيجوا بيعترفوا لو في قلبهم مين هيعرف؟ ما كانش اعتراف على الملأ كده قدام الكنيسة. ولما شاول الطرسوسي قابل المسيح له المجد، ليه ما اكتفاش بحواره مع ربنا يسوع؟ ليه دخل حنانيا في الموضوع؟ عشان تكتمل توبته ويتلمز ويتعمد ويقبل اعترافه ويدخله الكنيسة. الحقيقة اللي بيرفضوا سر الاعتراف بيحرموا نفسهم من نعمة كبيرة قوي وبيعطلوا توبتهم، وغالبا بتبقى حيلة من الشيطان، لأن الشيطان يحب يغذي الكبرياء فيقول للواحد ايه وتعترف عند بشر ليه؟ ده بشر مهما كان. طب ما هو صحيح بشر، بس ربنا يسوع لما تجسد تجسد وبقى انسان، وهو اللي اعطى السلطان. امال تتفهم ازاي الايه بتاعت كل ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماء وكل ما تربطون؟ ده لو ما فيش سر اعتراف يبقى ملهاش معنى الايه دي. دي ما تتفهمش الا في السر ده، انه الخطيه ربط البني ادم، وربنا ادى سلطان للكهنوت انه يحل الربطه دي يفكها. فبتتفك ازاي غير كده؟ واللي منكم بقى بيتلمس في الاعتراف وبيعترف بانتظام بيحس طبعا في بركات كتير، سر في نعمة غير منظورة، في قوة بتطلعك برا العجز البشري اللي جواك والضعف والخطية المعتادة والروابط القديمة اللي ربطاك. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. طب خلاص عليك دور محدود انك تعترف في مخدعك وتقول له يا رب انا خاطئ اخطيت، وتيجي الكنيسة تقول انا خاطي والباقي على ربنا يا سيدي. هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. ده في كتب الاباء الرسل الدسقولية تعليم الرسل للأساقفة والكهنة، تحذر الاسقف لو جاله تائب مهما كانت خطيته من انه يحرمه من الغفران. يحاسب الاسقف او الكاهن حساب شديد إذا حرم إنسان من الغفران لو جاله تايب. ليه؟ لأن ربنا عاوز يدي الغفران لأولاده، وهي دي القناة اللي عملها ربنا. الإنسان يحتاج فينا الإنسان يسمعه ويشوفه ويلمسه. عشان كده احنا بنعتبر زي ما بولس قال فليحسبنا الإنسان كوكلاء أسرار الله، وكيل عن الله. فالكاهن مش بيتكلم بصفته الشخصية، بيتكلم بصفته وكيل، والوكيل هنا عنده صلاحيات وعنده سلطان. فانت بتيجي للمسيح ممثل في الكاهن. ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. برضو كلمة كل اللي بتتكرر دي كلمة مريحة جدا. قبلها يقول يطهرنا من كل خطية في عدد 7، وهنا في عدد 9 يقول يطهرنا من كل اثم. ساعات الواحد لما يعمل غلطات كبيرة يتهيأ له انه دي ملهاش غفران، هو نفسه يستحرم زيادة ويقول لا اللي انا عملته ده ملوش حل، دي خطايا لن تغفر مهما حصل. هو فكره البشري قال له كده، ويمكن تشكيك من الشيطان. كلمة كل هنا كلمة معزية جدا ومريحة، كل خطية كل اسم. طبعا دي مش دعوة ان الواحد يغلط، انما تدي رجاء، لأن دم المسيح أكبر وأقوى من أي خطية. مهما كانت خطايا البشر صعبة بكل أنواع القتل والزنا والإباحية والشر والسرقة والظلم والحاجات صعبة قوي، إنما دم ربنا يسوع أقوى. ده يعطي عزاء ويعطي رجاء، إن الواحد لنفسه يدي رجاء يطهرنا من كل إثم، ويدي رجاء للناس لما نكلم الناس نقول لهم إزاي لا تؤمن بالمسيح ودمه؟ طب ما انت كده خطاياك هتروح فين؟ رصيدك الضخم ده كله مين يشيله؟ ازاي هتقف قدام ربنا والرصيد ده كله عليك؟ طب انت هتدفع ازاي؟ هتدفع الحسابات دي كلها ازاي؟ انت معكش حاجة، وحيد اللي يقدر يسدد ده كله ربنا. ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا. تلاحظوا زي ما قلنا في المقدمة المرة اللي فاتت، يوحنا الحبيب يميل الى التكرار والاستطراد وتأكيد المعنى عشان يوضح ويأكد. فقال لو قلنا ليس لنا خطية مش بس نضل أنفسنا وليس الحق فينا، احنا كده طلعنا ربنا كذاب. ازاي بس؟ ما هو لو انت ما بتغلطش، طب كان المسيح جه ليه؟ وكان بيوعدك بالغفران ليه لو انت مش محتاجه؟ لو انت ما بتغلطش، كان على ايه الغلبة اللي شافها ربنا يسوع له المجد والذل والصليب؟ لو انت ما بتغلطش، ايه معنى النبوات اللي تقول اثامنا حملها واوجاعنا تحملها؟ طب ايه ده كله ده؟ ده معناه ان ربنا عارف بيقول ايه. الله صادق، فشايف ان مفيش انسان بلا خطيه. لو ربنا، لو انت قلت ان انا ما بغلطش، يبقى الحقيقه اللي اعلنها الكتاب ليس بار، ليس ولا واحد، الجميع زاغ وفسدوا، تبقى حقيقه مزيفه ويبقى ربنا كذاب. فاللي بيقول انا ما بغلطش يجعله كاذبا. ده انت وصلتها، مش انت بس بتضحك على نفسك، ده انت جعلت الله كاذبا. انما لما بتقول له يا رب انا خاطي انا ضعيف، انت كده بتقول له يا رب انا عارف انك فاهم دي، لانك انت اعلنت الحقيقه دي، انه ان الانسان ضعيف، بالخطايا ولدتني امي، فانا رب الخطيه مش بعيد عن طبعي، انا غلبان. لما الواحد يقول كده يبقى بيحقق اللي ربنا علمه له، ويبقى ساعتها الطبيعي يطلب غفران. دايما تفكرني الحكاية دي بالمريض، والمصريين مشهورين في الحتة دي، اللي كابر يبقى عنده أمراض الدنيا يقول لك أنا كويس. يا سيدي روح لدكتور يقول أنا كويس، أنا مش محتاج، هو قرص أسبرين هيخليني زي الحصان. أسبرين إيه اللي هيقطع في الأمراض دي كلها؟ هو خلاص أنا كويس أنا كويس، يبتدي صحته تتدهور بالدعاء إنه كويس. إنما ده لما يروح لدكتور بنعمة ربنا ممكن يتحسن. فالإنسان اللي بيدعي إنه دايما كويس معناه عمره ما هيتحسن. الإنسان اللي شايف نفسه دايما واقف قدام ربنا في احتياج كمريض روحي هيخف، كل ما ده هيتحسن أكتر. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يعني إيه كلمته؟ يعني الحق بتاعه اللي جوانا مش جوان، لأن لو ربنا جواك صحيح هيقول لك، هيشاور لك على كل غلط، هينخص ضميرك انك تتوب على اصغر خطية. كل فكرة ردية هتلاقي الروح القدس مش ساكت عنها، كل نظرة بطالة، كل كلمة بطالة، الروح القدس مش هيسكت عنها. انما انت هتقول كويس، يبقى كلمته ليست فيك. لو واحد كلمة ربنا فيه وحافظ الآية اللي بتقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا، ده يقدر يجي في اي ليلة يحاسب نفسه يقول الحمد لله النهاردة 10/10، ده كل كلمة بطالة، أكيد هيلاقي كلمة راحت كده ولا كده. لازم لما يجي يقف قدام الآية اللي بتقول سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة، بسيطة دي يعني ما بتلمش أي حاجة وحشة، طب ده العين البسيطة دي شغلانة كبيرة أوي، شغلانة كبيرة ان عينك لا يكون فيها شهوة ولا يكون فيها طمع ولا يكون فيها ادانة ولا يكون فيها تعالي ولا، طب ده شغلانة، ده النظرة دي بتطلع من غير ما تحسها. يبقى كلمته ليست فيك، انت قست على نفسك فطلعت كويس. انما لو قست على كلمته هتلاقي لا، انت هتقف تقول له رب انا خاطي من رأس الرجلي ومحتاج غفران ومحتاج تطهير طول العمر. القداس مثلا تلاحظ انه رحلة توبة يغذي فينا دايما الاحساس ده، مع ان القداس ده بيصلوه قديسين وبيصلوه ابرار، انما يقولوا زينا كريا ليسون، ويقولوا انا رب كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، ويفضلوا طول القداس في روح التوبة. طب ليه؟ يعني بيعملوا جرائم؟ لا، مع اصغر خطية الروح القدس مش ساكت، لان الروح القدس لن يهدأ الا لما يخليك نقي تماما. طب تماما دي بعيدة أوي، مهما كان فالتوبة هتبقى مستمر والصلاة هتفضل مستمر. ده التوبة تزيد بقدر نقاوتك، لأن كل ما تقرب من ربنا كل ما تشوف أصغر حاجة غلط كبيرة أوي. لما تبقى بعيد الكبائر تبان صغائر، لما تقرب أوي الصغائر تبان كبائر. طبيعة العلاقة بربنا كده، عشان كده تسمعوا عن قديسين في التاريخ كانوا مدققين جدا في حياته وبيتوبوا على حاجات احنا يمكن ما نعتبرهاش خطايا خالص. وصية زي اللي قالها الكتاب، من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. طب دي تعد علينا كم خطية؟ ما ياما فرص راحت مننا كنا ممكن نعمل خير وراحت الفرصة. كان ممكن تقف مع شخص محتاج وراحت. كان ممكن تسأل على فلان وراحت الفرصة وراح اليوم. من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. ما انت بتقول على نفسك لست تفعل خطية ازاي؟ حاسب لتكون كاذبا، وحاسب تجعله كاذبا، كأنك اتهمت ربنا وقلت له رب انت مش فاهمني، انا بقيت كويس. اللي وقع دي في دي في لحظة من اللحظات ايوب الصديق. ايوب الصديق اتهيأ له ان هو صح وربنا ذاته غلط. قال له بار انا لا ابالي. قال له اتستذنبني لتتبرر انت؟ ايه اللي بتقوله ده يا ايوب الصديق؟ قال ما هو واضح كده، هو عاوزنا بقى غلطان عشان يطلع هو صح. طب انا بقى صح، انت صح، يعني ربنا غلط؟ شوف وصلت لايه. قال انا صح، اما بعملش حاجة غلط. وبعدين وسط كلامه نلقط بقى خطايا عمالة تطلع. يقول ابائهم كنت استكتر يقفوا جنب كلاب غنمي. طب ايه ده بقى؟ زي ما خدت زبالك من الكبرياء ده والتعالي، وهو بتحصر على الايام اللي فاتت، يقول اباء الناس دول كنت استكتر يشتغلوا عندي يرعوا كلابي. طب ما واضح انك انت مليان كبرياء اهو وفي لخبطة جواك بس مش شايف. لما التجربة خليته يشوف لغاية ما اتكسر واتضع وقال له يا رب انا غلطان، انا خاطي، انت الوحيد اللي معاك حق في كل حاجة. ساعتها اترفعت التجربة لانه فهم الدرس. قال له يا رب انت صادق وانا كذاب، انت دايما حق وانا دايما غلط. ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا اولادي، ده يوحنا الحبيب بيتكلم، اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. بالرغم انه قعد يقول لنا محدش يقول انا مش بغلط، لالا واحد يفتكر انه يستمر الوضع الغلط ده طبيعي. قال لا، ده انا بقول لكم الكلام ده عشان ما تغلطوش. ما انت مش هتغلط ازاي؟ لما تعترف بخطيتك وتتوب مره في مره في مره هتبطل تغلط. فانا بقول لكم المسيح نور ما فيهوش ضلمه عشان تفضلوا بتفركوا وبتجاهدوا ان ما يبقاش فيكم ضلمه ابدا. فاكتب اليكم هذا يا اولادي لكي لا تخطئوا. يبقى توجه الحياه الروحيه نمو مستمر بحيث انك ما تغلطش ابدا. تنمو كل يوم اكتر من اللي قبله، فيقل الغلط من حياتك، يزيد النور في حياتك، قلبك يوسع، مخك يتنقى، عينيك تبقى بسيطة، كل ده شوية شوية النور بيدخل. اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطأ احد. يبقى بيأكد ان محدش مش هيغلط. ايوة انت بتجاهد وماشي في السكة لكن وارد تقع. ما تيأس، ما تيأس. الصديق نفسه يسقط ويقوم، ويعني اقع وقوم. ما تستهنش بالخطية بس اوعى تيأس وتقول يوه ما فيش فايدة. فيش فايدة فيك، انما في فايدة في ربنا. ما فيش فايدة في قوتك انت لوحدك كإنسان، انما ربنا اللي عمل ده كله عشان ياخدك السماء هيضيع تعبه كده بالسهل؟ الله يريد ان الجميع يخلصون، فمش هيضيع تعبه بالسهل. وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. قال طب لو غلط وانت بتحاول ما تغلطش، هو مش بيقول له اغلط، بيقول له انت انا بكتب لكم الكلام ده عشان ما تغلطوش. طب حصل وانت ماشي في السكة غلط وانت نفسك ما تغلطش، ما حصلش حاجة. ربنا يسوع له المجد في السماء يشفع فينا امام الآب. يعني ايه المسيح يشفع فينا؟ تعرفين كلمة شفاعة دي بننسبها للمسيح بمعنى وبننسبها للقديسين بمعنى اخر. المسيح له المجد هو الشفيع الكفاري. يعني ايه؟ يعني لانه يحمل دم صليبه، دمه يطهرنا من كل اسم. فلما يتقدم للاب يقول له الولاد دول تبعي لانه بشر وانا بقيت واحد منهم وتايبين ومتمسكين بصليبي ودمي، فياخدوا الرحمة. ليه؟ بالمسيح يسوع له المجد. تلاحظوا مثلا في صلاة أبانا الذي احنا نقول ايه؟ نخاطب الآب السماوي نقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، وبعدين نقول على طول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. لأننا لن نتمتع بهذا الغفران إلا من خلال المسيح له المجد. هو الشفيع الكفاري، هو اللي دمه يشيل كل الخطايا. فإحنا نخاطب الآب طالبين الرحمة والغفران من خلال المسيح له المجد. طب ما هو الآب والابن واحد في الطبيعة، صحيح واحد، لكن اللي قام بالفداء ربنا يسوع له المجد وبقى واحد مننا فيقدر يشفع فينا. ليه؟ لأنه حاسس بينا. يقول في كورنثوس: فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يقول للآب: ما هو الشيطان حتى أنا كان عاوز يتشطر علي، فمعلش ابنك اللي وقع ده ما هو برضو أصله ضعف، إنما رجع تاني يقول يا رب ارحم، وماسك برضو في الإيمان والرجاء والمحبة يشفع فينا. نفس العمل ده يقوم به الروح القدس فينا. كلمة شفاعة برضو جت على الروح القدس. يقول في روميا: يشفع فينا الروح القدس بأنات لا ينطق بها. يبقى الشفاعة الخاصة بالأقانيم دي شفاعة كفارية. ليه؟ لأنه ده الله اللي بيقوم بالدور بالنيابة عننا. الروح القدس سكن فينا فبقى محامي عننا. كلمة باراكليت دي يعني محامي، فالروح القدس يحامي عننا، يصرخ فينا لربنا يقول له سامحهم، هم بشر ضعف، انت برحمتك غطي يستر على خطاياهم. فالروح القدس اللي شاركنا طبيعتنا عارف ضعفنا يشفع فينا بسر عجيب بأنات لا ينطق به. هو اللي علمنا الصلاه، هو اللي حرك قلبنا للتوبة. انما في شفاعة بمعنى اخر هي التوسل. يعني ايه؟ يعني لما ابونا ابراهيم توسل لله من اجل خلاص سدوم وعموره، هو ابونا ابراهيم مش من حقه انه يرفع الحكم. ليه؟ ابراهيم انسان مهما كان، واذا انسان خاطي برضه، انما له دالة، له دالة، له شفاعة. هنا الشفاعة بمعنى ايه؟ مكان عند الله يتوسل اليه انه يطول باله ويرحمه. موسى النبي لما توسل الى الله انه لا يفني الشعب، ربنا قبل توسلاته. دي بنسميها شفاعة توسلية. انما موسى هل يغفر خطية؟ لا، ما يقدرش يغفر خطية، لانه هو ايه ده موسى؟ ده انسان، هو محتاج غفران زيه زي كل البشر. العذراء ام النور نقول لها اشفعي فينا امام الله ليغفر لنا، مش لتغفري لنا، هو اللي يغفر لنا او لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. انما انت بس ايه؟ قولي له انت ليكي دالة. ولو حد اعترض على الدالة نقول له: ليه تعترض على الدالة؟ مش الكتاب بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها؟ يبقى واضح طلبة عن طلبة تفرق. ودانا مثل في إيليا اللي طلبته غالية تهز السماء كلها. فمحدش يتخض من حتة الشفاعة التوسلية. ايه رأيكم في هابيل الصديق اللي يتقال عليه وإن مات يتكلم بعد؟ ده حاجة عجيبة قوي. بعد ما يموت لسه له حس عند ربنا؟ طبعا، هو ده حاجة قليلة. هابيل ده قدم ذبيحة مقبولة، فله توسل أمام الله، له حس عند ربنا. هذه إيماننا بالشفاعة. أما كلمة هنا شفاعة الخاصة بالمسيح له المجد، خاصة به وحده، شفاعة كفارية. هنا اللي يتقال لنا شفيع واحد، أو شفيع واحد من ناحية الكفارة طبعا. هو في دم آخر غير دم المسيح ندخل به للآب؟ مفيش. وفي غفران عن طريق حد تاني غير ربنا يسوع؟ طبعا مفيش. وهو كفارة لخطايانا. أهو هنا يوضح بقى، لما قال كلمة شفيع جاب وراها كلمة إيه؟ كفارة، عشان احنا نبقى فاهمين. وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. طب معنى الكلام أن كل العالم سيأخذ الغفران؟ لا، هو معناها أن قوة دم المسيح له المجد تغطي خطايا الدنيا كلها. إنما مين اللي يؤمن؟ مين اللي هيتوب؟ مين اللي هيمشي في السكة اللي رسمها المسيح، يعيش في الكنيسة والمعمودية والحياة المقدسة والتوبة؟ هو ده اللي هيتمتع بالغفران. فكون المسيح قدم كفارة عن العالم كله، لكن لن يتمتع بهذه الكفارة إلا الذي يؤمن. زي الآية بتاعت يوحنا 3 لما يقول إيه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. شكل الكلام كده ايه، ان الابن الوحيد بذل من اجل العالم كله. وبعدين يقول ايه، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا خصص بقى، هنا خصص مين اللي هيتمتع بهذا البذل، بهذا الفداء، بهذه الكفارة، اللي هيدخلوا في الإيمان. وهكذا بعد الإيمان هتيجي المعمودية بخطوة خطوة بحشرحها ربنا يسوع. إنما البداية إيه؟ صحيح الغفران عطية من السماء، عمل المسيح وفدائه. فبيقول ليس لخطايانا فقط، يعني اوعوا تفتكروا احنا بس اللي ممكن ناخد الغفران ده، أي حد ممكن بس يدخل من الباب، يدخل عن طريق المعمودية والإيمان والحال المقدسة ياخد الحاجات دي. فلأن دم المسيح يغطي، عمر ما رصيده هيقف ويقول لا كده كده جمعنا كام مليار بشر كفاية كده، مفيش كفاية عند ربنا، ربنا دمه غير محدود وعمله غير محدود. بهذا نعرف أننا قد عرفناه. برضه سؤال تاني جميل ممكن هنا يتقال، ساعات الواحد يقول ايه أنا بعرف ربنا، أو يتقال فلان عارف ربنا. صدقوني الكلمة دي عاوزة مراجعة، احنا نعرف ربنا ولا لا؟ تقولوا طبعا، ما احنا قاعدين في الكنيسة ليه، ده احنا طول العمر ده بنصلي ونقول يا رب. انما يوحنا حطها لنا كده نقيس نفسنا بقى، قال بصوا يا جماعة عاوزين تعرفوا، تعرفوا ربنا قد ايه، لا ليها مقياس. بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. دي هتخلينا مش عارفين نجاوب على السؤال. لو اتسألت بعد كده انت تعرف ربنا، انت ممكن تتلجلج تقول صدقني ما انا عارف، انا حفظت وصيته ولا لسه، انا تممت كل المطلوب ولا لسه. يمكن اقول اعرفه بس مش كفاية، يمكن اقول اعرفه بس معرفة سطحية، لان ما زالت الوصايا حاجات كتيرة مش شغلاني، في وصايا مش عارفها من اساسها، واللي عارفه مش عارف اعمله، فتبقى المعرفة لسه في الاول. بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. يبقى معرفة ربنا ما هيش معلومات، لا معلومات سهلة. النهاردة يقولوا بعض علماء اللاهوت في كتير من المعاهد والكليات بره مصر، ملحدين يدرسوا لاهوت، يدرسوا لاهوت، يقول لك بقى إله الديانة دي وإله الديانة دي، إنما هم أساسا لا يؤمنوا بولا حاجة، لأن فيش بينهم وبين ربنا علاقة، هاي معلومات ودراسات ونظريات وخلاص. وتلاقيه استاذ كرسي واستاذ مش عارف ايه، وبعدين هو اساسا مش داعي ربنا. وممكن واحد امي ما يعرفش يقرا ويكتب بس عارف ربنا تمام، عارف ربنا يعني ايه، يعني خاف ربنا، كل كلمه عارف ان ربنا قالها او شاور عليها عايش بيها محافظ عليها، لما يحصل ايه ما يكسرش وصيه ربنا، هو ده اللي يعرف ربنا أكتر. بهذا نعرف أننا قد عرفنا. ما هو الأحسن نعرف دلوقتي، الأحسن نعرف في اليوم الأخير يطلع النتيجة مش لصالح، يتقال أنت مش محسوب من العارفين ربنا، حاجة تخوف. إزاي يا رب ده أنا كنت في الكنيسة ياما وكنت بعمل وبسوي وبعدين تطلع ما تعرفنيش ومعرفكش؟ هيقول لك ما أنا مديك آية بتقول لك بهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. وكعادة يوحنا لما يقول الحقيقة يرجع يأكدها ويشرح، من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب تاني وليس الحق فيه، عمال يطلعنا كذابين. قال بصوا بقى، ما هو اللي قال إنه له شركة مع ربنا ومش ماشي في النور كذاب. وبرضه اللي بيقول بعرف ربنا وهو مش مشغول بوصية ربنا برضو كذاب. طب بيروح الكنيسة مش مشكلة، مش هي دي؟ طيب بتناول كتير برضو نقص. إنما لازم تبقى وصاياه بين عليه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. دي مرتبطة باللي فاتت ليه؟ ما هو اللي بيخلي واحد يقول أنا مش بغلط إنه لا يعرف الوصية، فبيقول أنا كويس. إنما لو واحد مذاكر وصية ربنا كويس دايما هيحس بالتقصير، دايما هيحس أنه ما كملش المطلوب، وبالتالي هيطلب الرحمة والغفران، هياخد دايما موقف الخاطئ التايب. إنما لو واحد بيقول أنا عرفته وهو ما بيحفظش وصاياه هو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. يعني اللي حافظ كلمة ربنا، وحفظها هنا مش معناها حفظ عقلي بس، تعرفين كلمة يحفظ الحاجة يعني يعيشها، يعني يفكر فيها ويطبقها. الحفظ درجات، يبتدي الأول انك تعرف معرفة نظر، بعدين تحفظ تدخل دماغك وتعلق، وبعدين تبتدي تعمل دي شغلانة بقى انك تطبق منها، شوف هتقدر تطبق قد ايه. هنا حفظ الوصية معناه طاعة الوصية، تنفيذ الوصية. معلمنا يعقوب يقول لا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم. في ناس تسمع بس تفتكر انها حفظت. حفظت يعني ايه؟ حفظت كده تسمع يعني؟ لا، مش هيسمعوا على باب السمع، انما هيشوفوك عشت الكلام ولا ما عشتوش. اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. يعني عاوز تقول انك بتحب ربنا قوي، كامل في محبة الله، بتحب ربنا من قلب كامل، ده معناه انك حافظ كلامه تمام وعايش بيه كلمة كلمة. هنا يأكد لنا حاجة تاني، مش بس معرفة ربنا تتقاس بحفظ الوصية، محبة ربنا تتقاس بحفظ الوصية. ودي ربنا سألها في انجيل يوحنا بشكل صريح وسهل، من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى مقياس تاني، بتحب ربنا، كلنا بنحب ربنا، تحبه قد ايه؟ هتقول ايه؟ مش عارف. انما لا، ربنا عارف. ممكن بتحبه قد ايه دي مرتبطة بقد ايه حافظ وصيته، قد ايه انت حافظ وصيته، هي دي اللي تخليك بتحب ربنا صح. بهذا نعرف اننا فيه. يا كلمة كبيرة قوي، مش بس تعرفه وتحبه، ده تبقى فيه، كلمة عميقة جدا. انت جوه ربنا، ربنا جواك وانت جواه. اكتر واحد استخدم المعنى ده انجيل يوحنا ورسالة يوحنا وبرضو بعض رسائل بولس، يقول يثبت فيا وانا فيه، انا الكرمة وانتم الاغصان، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، فيا وفيكم، فيا وفيكم، تلاقيها كتير قوي. وبولس برضو بيقولها كتير في رسائله في المسيح يسوع. يعني ايه ده؟ الحكاية اصلها مش نظري معرفة معلومات ولا حب عاطفي وانفعالات، ده معرفة ربنا وحب ربنا تخليك تدخل في ربنا وربنا يدخل فيك، زي حكاية النور اللي ابتديناها من شوية، ان ربنا النور يدخل جواك يملاك. وطبعا النور ده ما يتحدش جواك، نور غير محدود، انما يحصل استنارة. فبيقول بهذا نعرف اننا فيه. عاوز تعرف انت قد ايه في ربنا، ثابت في ربنا، تعرفها برضه بقد ايه حافظ وصيته. من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. اختم بدي، يقول بقى اللي بيقول انا ثابت في ربنا، يبقى في كلمة تالتة طلعت، نعرف ربنا، نحب ربنا، نثبت في ربنا. اتاري التلاتة مرتبطين بنحفظ وصية ربنا. تعرف، تحب، تثبت، كلهم دول مرتبطين بقد ايه مشغول بكلامه بوصيته. فيقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. اتاري كل وصايا الكتاب هتطلعك في الاخر ايه؟ شبه المسيح. الكتاب المقدس ده في كل توصياته بيوصف لك ما ينبغي أن تكون عليه في سلوكك، هتلاقيه بالضبط هو سلوك ربنا يسوع له المجد لما جاء على الأرض. كما سلك المسيح ينبغي أن تسلك. شوف بقى أي وصية في الكتاب هتلاقيها جت في حياة ربنا يسوع، وده تدريب جميل. امسك أي وصية ودور عليها في حياة ربنا يسوع. وصية محبة الأعداء طبعا واضحة جدا، على الصليب بيصلي ويقول اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. مثلا وصية لا تدينوا، جايبين له المرأة الخاطية مستحقة الإعدام يقف يدافع عنها، من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. لا يمكن تلاقي وصية قالها الكتاب المقدس لم يتممها المسيح. فكأنك إذا انشغلت بوصية ربنا عشان تثبت فيه وتعرفه وتحبه أكتر وأكتر، هتبقى النتيجة في الآخر كما سلك المسيح هكذا ينبغي أن تسلك. هتبقى كل ما ده بتقرب من مثالية سلوك ربنا يسوع له المجد، هتلاقي أن صورة المسيح بتبان عليك، وهي دي الاستنارة الحقيقية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.